أيها الإخوة، هذا هو الشريط الثاني من التعليق على كتاب الديات من صحيح البخاري.
أو كانت عين العين المقلوعة ليست جميلة وعين القالع جميلة، هل تقلع عين القالع وهي أقوى نظرا وأجمل منظرا؟ نعم نعم، تقلع تقلع، كما أننا نقتل الشاب بالشيخ والعالم بالجاهل، العالم بالجاهل. نعم. والأنف بالأنف أيضا، يؤخذ الأنف بالأنف، يشترط المماثلة في إيش؟ في الموضع. لا، الأنف بالأنف ها؟ لا يختلف. طيب، إذن لا يختلف، لكن يشترط الأمن من الحيف، الأمن من الحيف بأن يكون قطع الأنف من المارن، من مارن الأنف. مارن الأنف هو ما لان منه، هذا مارن الأنف، ما لان منه، فإن قطعه من فوق من العظم فإنه لا يقتص منه. قالوا لأننا لا نأمن من الحيف. ولكن كلامهم رحمهم الله في وقتهم، أما وقتنا الآن فإنه يمكن القصاص حتى من العظام، حتى من العظام، عرفتم؟ فإذا كان الشرط هو الإمكان، إمكان القصاص بلا حيف، فهذا ممكن الآن حتى من العظام. ولكن هل يؤخذ بالنسبة أو بالمساحة؟ هل يؤخذ بالنسبة أو بالمساحة؟ ها؟ بالنسبة لا بالمساحة، لأن أنف الجاني قد يكون صغيرا وأنف المجني عليه قد يكون كبيرا، فلو قد أخذنا لو اعتبرنا المساحة لقضينا على أنف الجاني كله، أليس كذلك؟ فإذا أخذناه بالنسبة وقلنا ما الذي فقد من أنف الجاني، قالوا النصف، نأخذ من أنف المجني عليه النصف. طيب، الأذن بالأذن، الأذن بالأذن، يعني تؤخذ الأذن بالأذن، فيشترط الشرط الأول للجميع أن يكون الجاني ممن يقتص منه في النفس، يشترط المماثلة في الموضع ولا لا؟ يشترط. الشرط الثالث الأمن من الحيف، الأمن من الحيف. السن بالسن، يشترط المماثلة في الاسم والموضع، ويشترط الأمن من الحيف، ويشترط كذلك أن يكون الجاني ممن يقتص منه في النفس. كم السنون عليا الظاهر؟ كله 32، الأضراس والأسنان، صحيح؟ طيب، إذن الضرس يؤخذ بالضرس، الرباعية بالرباعية، الثنية بالثنية، النواجذ بالنواجذ، الأنياب بالأنياب، وهكذا كل واحد يؤخذ بمثله. والجروح قصاص، الجروح قصاص، ولم يقل له الجرح بالجرح، بل قال الجروح قصاص ليفيد بأنه لا بد أن يمكن القصاص من الجرح، لأن الجرح ليس شيئا محددا، قد يكون جرح يكشط الجلد كله وقد يكون جرحا بسيطا لا يقشط إلا شيئا قليلا. ولكن هل يشترط في الجروح أن تنتهي إلى عظم؟ نعم، قال الفقهاء رحمهم الله يشترط في الجروح، يشترط للقصاص في الجروح أن ينتهي الجرح إلى عظم، لأنه هذا الذي يمكن أن يقتص منه. أما إذا كان جرحا يشق الجلد أو اللحم ولا يصل إلى العظم فلا قصاص فيه، قالوا لأنه لا يمكن الأمن من الحيف. وهذا كما قلت لكم آنفا في عهدهم وفي عصرهم، أما الآن فإن الأمر ممكن، فإن الأمر ممكن، يستطيعون القياس بكل دقة. وعلى هذا فمتى أمكن القصاص في الجروح وجب القصاص إلا أن يسقطهم الله الحق. قال تعالى فمن تصدق به فهو كفارة له، يعني من بذله عن طيب نفس ومكن المجني عليه أو أولياءه من أن يستوفوا حقهم فهو كفارة له. عن إيش؟ كفارة له عن إيش؟ عن جنايته التي جنى. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. من لم يحكم عام، كل من لم يحكم بما أنزل الله فإنه ظالم. وهنا ذكر الله وصف الظلم في هذا المقام، لأن المقام فيه مقاصة دفع ظلم بعدل. وقد يكون هذا العدل ظلما، فإن المقتص الذي قد جني عليه ربما يغار ويكون في قلبه حقد فيتعدى ما حدد له، فلهذا قال فأولئك هم الظالمون. وهل الظلم هنا ظلم الكفر أو ظلم دون ظلم؟ نعم، في خلاف بين العلماء، منهم من قال إنه ظلم الكفر، ومنهم من قال إنه ظلم دون ظلم، يعني ظلم دون الكفر. وهو مبني على أن الأوصاف الثلاثة التي ذكرها الله عز وجل لمن لم يحكم بما أنزل، هل هي أوصاف لموصوف واحد أو أوصاف لموصوفين ذوي عدد؟ فمن العلماء من قال إنها أوصاف لموصوف واحد، لأن كل كافر ظالم، قال الله تعالى والكافرون هم الظالمون، وكل كافر فاسق، قال الله تعالى وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها. وعلى هذا فالكافر نسميه ظالما ونسميه فاسقا، وكل من لم يحكم بما أنزل الله فهو كافر مطلقا. لكن هذا القول ضعيف، والصواب أن من لم يحكم بما أنزل الله ينقسم إلى ثلاثة أقسام. الأول من استبدل حكم الله بغيره فهذا كافر، ومن هذا من يضع القوانين الوضعية للحكم بها بين الناس بدلاً عن الأحكام الشرعية فهذا كافر، حتى لو صلى وصام فإنه كافر، لأن شريعة الله لا تتبعض. من كفر ببعضها وآمن ببعضها فهو كافر بالجميع، قال الله تعالى لبني إسرائيل أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. الثاني أن يحكم بغير ما أنزل الله لا استبدالا عن شرع الله بغيره، ولكن لأنه ظالم يحب العدوان فيحكم بما بغير ما أنزل الله، لأنه صاحب ظلم وعدوان، يعرف أن هذا حرام وهو مقتنع أنه حرام، لكن يحكم به عدوانا وظلما، فهذا لا يكفر ولكنه ظالم. القسم الثالث أن يحكم بغير ما أنزل الله لا ظلما وحبا للعدوان، ولكن هوى في نفسه، كأن يتخاصم عنده رجلان أحدهما صديق له أو قريب له فيحكم له بغير ما أنزل الله، لا محبة للعدوان على المحكوم عليه وظلمه، ولكن محبة لصاحبه أو صديقه أو قريبه، فهذا نصفه بأنه إيش؟ بأنه فاسق بخروجه عن حكم الله. وليعلم أن القسم الأول الذي قلنا إنه كافر من حكم به لا بد أن نقيم عليه الحجة ونقول إن هذا مخالف لشريعة الله، وذلك لأن كثيرا من حكام المسلمين اليوم إن لم نقل أكثرهم أو إن لم نقل أكثرهم يجهلون بالأحكام الشرعية، ويكون عندهم بطانة سوء تموه عليهم وتخدعهم، وتقول هذا هو لا هذا لا ينافي الشرع، أو يقولون إن باب المعاملات يرجع إلى رأي الحاكم واجتهاده، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أنتم أعلم بأمور دنياكم، وما أشبه ذلك من التمويهات. فيأتي الحاكم الذي له السلطة فيضع هذا القانون بناء على إيش؟ بناء على فتوى المفتي الذي يغره. وأنا أذكر وكثير منكم يذكر لما بدأت الاشتراكية في الدول العربية تظهر، وهي مبدأ مبني على الظلم، وقد أفلست ولله الحمد الاشتراكية، وأفلس من قررها، نعم، وانهدمت إلى يوم القيامة إن شاء الله تعالى. لما بدأت هذه الفكرة صار بعض العلماء الذين يشار إليهم أنهم علماء ولكنهم علماء إيش؟ دولة، علماء دولة صاروا، وهم علماء الدولة علماء سوء في الغالب، لأن العلماء علماء دولة وعلماء أمة وعلماء ملة، صاروا يستنتجون من الآيات الكريمة ومن الأحاديث ما يعززون به هذا المبدأ، فيتبعون ما تشابه من القرآن، يقولون إن الله قال ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء، أنتم فيه سواء أي فيما رزقناكم، لا فضل لأحدكم على الآخر. وقالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام قال الناس شركاء في ثلاث، الماء والكلى والنار، وأنه قال من كان له فضل أرض فليزرعها أو ليمنحها، وأتوا بنصوص متشابهة. فقد جاءت الحاكم بناء على ما عنده من الجهل ويصدق هؤلاء العلماء فيضع القانون بناء على فتوى هؤلاء العلماء، وحينئذ ربما يكون معذورا، ربما يكون معذورا. لكن إذا بين له الحق وقيل هذا تلبيس من هؤلاء وليس عندهم علم، وكل ما احتجوا به فهو حجة عليه، لأن شيخ الإسلام رحمه الله عليه قعد قاعدة مفيدة، قال: كل نص صحيح يستدل به مبطل على باطله فهو حجة عليه وليس له. وقال: أنا مستعد لأن أثبت هذا. ذكر هذا في مقدمة كتابه العقل والنقد الذي يسمى درء تعارض العقل والنقل. ووجه ما قاله رحمه الله أن الذي يستدل بنص صحيح على باطل لا بد أن يكون في هذا النص ما يشير إلى الحكم، والحكم الذي يدل عليه النص لا يمكن أن يكون باطلا، إذن فلا بد أن يكون صحيحا منقلبا على من احتج به، منقلبا على من احتج به. الخلاصة أن الأوصاف الثلاثة التي في آية المائدة وهي من آخر ما نزل وليس فيها منسوخ، سورة المائدة ليس فيها شيء منسوخ أبدا، وصف الله الحاكمين بغير ما أنزل الله بهذه الأوصاف الثلاثة، والصحيح أنها تتنزل على أحوال وليست أوصافا لموصوف واحد.
قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والمفارق لدينه التارك للجماعة.
عندنا المارق، المارق من الدين نسخة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث الشاهد منه قوله: النفس بالنفس، فإنه مطابق للآية الكريمة، وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، وفيها الثيب الزاني، وسبق أن الثيب الزاني يرجم، وفيها المارق من الدين أو الفاء المفارق لدينه التارك التارك الجماعة، وفي نسخة للجماعة. فهل هذا وصف وصفان لموصوف واحد، وأن المراد بمفارقة الجماعة أي في الدين، ويكون معنى التارك لدينه المرتد فيقتل ما لم يتب، أو أن التارك لدينه والمفارق للجماعة وصفان لموصوفين، ويكون المراد بالمفارق للجماعة من خرج على الإسلام وشاق المسلمين فإنه يجوز قتاله، ولكن الأول أصح، أن المراد بالتارك للجماعة المفارق للدين، لأن من فارق الدين فقد ترك الجماعة. وقوله يشهد أن لا إله إلا الله، الوصف هنا يسمونه صفة كاشفة، لأن من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فهو المسلم، ولا يكون مسلما إلا بذلك، فهو كقوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، فإن ربنا الذي خلقنا هو الله عز وجل. نعم. يعني يقول إن المارق من الدين هو التارك للجماعة، وتركه للجماعة يعني خروجه من دينهم. نعم.
وبعد هذا واحد قبله يعني من هذه الثلاث إذا كان ما هو الموصوف الواحد
بعد
يكون
أربع. طيب تكون على تقدير أو. نعم.
بالنسبة للقصاص قص من الجانب مثل ما تدعي.
سبق الكلام عليه. سبق الكلام عليه. سم.
باب من أقاد بالحجر. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن هشام بن زيد عن أنس رضي الله عنه أن يهودياً قتل جارية على أوضاح لها فقتلها بحجر فجيء بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبها رمق فقال أقتلك فلان فأشارت برأسها ألا ثم قال الثانية فأشارت برأسها ألا ثم سألها الثالثة فأشارت برأسها أن نعم فقتله النبي صلى الله عليه وسلم بحجرين.
سبق
باب من قتل له قتيل فهو بخير النظرين. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن خزاعة قتلوا رجلا وقال عبد الله بن رجاء حدثنا حرب عن يحيى قال حدثنا أبو سلمة قال حدثنا أبو هريرة أنه عام فتح مكة قتلت خزاعة رجلا من بني ليث بقتيل لهم في الجاهلية فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليهم رسوله والمؤمنين ألا وإنها لم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد من بعدي ألا وإنها أحلت لي ساعة من نهار ألا وإنها ساعتي هذه حرام لا يختلى شوكها ولا يعضد شجرها ولا يلتقط ساقطتها إلا منشد ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يودى وإما أن يقاد فقام رجل من أهل اليمن يقال له أبو شاه فقال اكتب لي يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتبوا لأبي شاه ثم قام رجل من قريش فقال يا رسول الله إلا الإذخر فإنما نجعله في بيوتنا وقبورنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر وتابعه عبيد الله عن شيبان في الفيل وقال بعضهم عن أبي نعيم القتلى وقال عبيد الله إما أن يقاد أهل القتيل.
نعم هذا يقول من قتل له قتيل فهو بخير النظرين. خير النظرين يعني بما يختار منهما والنظران هما القصاص أو الدية القصاص أو الدية والمخير أولياء المقتول يقال لهم هل تحبون أن نقتل قاتل صاحبكم أو أن تأخذوا الدية فيخيرون وهل هذا التخير تشهي أو للمصلحة هو في الأصل تشهي لكن ينبغي أن ينظر فيما يترتب على القصاص إذا كان يترتب عليه شر كبير فالأولى أن لا يقتصوا بل يأخذ الدية وإن كان الأمر بالعكس فالأولى أن يقتصوا وإن تساوى الأمران فالخير أخذ الدية لأن فيه إبقاء للنفس وربما يمن الله عليه بهداية ويهتدي. وأما بقية الحديث فقد مر علينا مرارا ومضمونه أن الله سبحانه وتعالى حبس عن مكة الفيل وهم الذين جاءوا لهدم الكعبة بفيل عظيم لهم فحبس الله الفيل في مكان يقال له المغمس ثم أرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة تضرب الرجل منهم على رأسه وتخرج من دبره والعياذ بالله حتى جعلهم كعصف مأكول أي كالزرع الذي أكلته البهائم يعني أنهم قطعا قطعا صاروا قطعا قطعا. ثم بين الرسول عليه الصلاة والسلام أن الله سلط عليها رسوله والمؤمنين أي جعل لهم السلطة عليها بدخولها محاربين ولهذا كان القول الصحيح أن مكة فتحت عنوة بالسيف ففتح النبي عليه الصلاة والسلام وأبى أحلها له لكن أحلها ساعة من النهار وهي من طلوع الشمس إلى صلاة العصر الذي هو وقت الفتح وبعد ذلك عادت حرمتها كما كانت حراما قبل الفتح. وقول لا يقتل شوكها ولا يعضد شجرها لا الشوك معروف والاقتلاء معناها الحش يعني لا يحش حشيشها ولو كان ذا شوك، ولا يعضد شجرها لا يقطع، ولا يلتقط ساقطتها إلا منشد، إلا يعني إلا من يطلب صاحبها. فلو وجدت لقطة في مكة فلا تأخذها إلا إذا كنت تريد أن تنشدها مدى الدهر أو تسلمها لولي الأمر. ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين، هذا هو الشاهد من الحديث، من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، يعني إن شاء قتل وإن شاء أخذ، كما قال: إما أن يودى يعني أن تؤدى إليه الدية، وإما أن يقاد يعني وإما أن يقاد له فيقتص من القاتل. فقام رجل من أهل اليمن يقال له أبو شاه فقال: أكتب لي يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أكتبوا لأبي شاه. طلب أن يكتب هذا الحديث الذي سمعه لأنه أعجبه، فقال: أكتبوا لأبي شاه. أحسنت الله عليك. فقال: أكتبوا لأبي شاه. فكتبوا له. وفي هذا دليل على جواز كتابة الحديث، وما ورد عن بعض السلف من كراهة كتابة الحديث خوفا من أن يختلط بكتاب الله قد زال. فهذا أبو شاه أذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب له، وكان عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما يكتب الحديث، كما قال أبو هريرة: لا أعلم أحدا أكثر حديثا مني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ما كان من عبد الله بن عمرو بن العاص، فإنه كان يكتب ولا أكتب. ولما قال عليه الصلاة والسلام: لا يعضد شجرها ولا يقتلى شوكها، قال رجل من قريش، وهنا مبهم، ويحتمل أن إبهامه بسبب نسيان الراوي له، وإلا فإنه العباس بن عبد المطلب. فقال: يا رسول الله إلا الإذخر فإننا نجعله في بيوتنا وقبورنا. فقال: إلا الإذخر. الإذخر نبت معروف في الحجاز، يجعل في البيوت ويجعل في القبور، في بيوت الأحياء وبيوت الأموات. أما بيوت الأحياء فإنه يجعل بين الجريد حتى يمنع الطين من التساقط في السقف، إذا سقف وضع الجريد ثم يوضع هذا الإذخر لئلا يتساقط الطين من خلال الجريد. وأما في القبور فإنه إذا صف اللبن على الميت فإن ما بين اللبنات يوضع في هذا الإذخر لئلا ينهال التراب على الميت. فهذه حاجة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إلا الإذخر، فاستثنى. بعد أن خطب وأتم خطبته استثنى. فيستفاد منه القول الصحيح أن الاستثناء يجوز ولو لم ينوه المستثني إلا بعد فراغ المستثنى منه، بل ويجوز الانقطاع بينهما إذا كان الكلام متصلا كما في هذا الحديث. نعم. كيف استثنى من جهة الله؟ لا فرق. والكلام، هل هذا الكلام يعتبر كلاما متصلا بعضه ببعض ام لا؟
لا
متصل، يعتبر متصلا، يعني بمعنى انه يصح وان كان هذا الانفصال، لان الكلام واحد، ولهذا اشترطنا ان يكون الكلام واحدا. اما لو انقطع الكلام ثم مضى مده يعني طويله فانه لا يصح الاستثناء. واما ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان شاء الله، أنه يستثني ولو بعد شهر، فلعله أراد أنه إذا استثنى ولو بعد شهر يرتفع عنه الإثم فقط. نعم.
حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن
عمرو. وينبغي أن نعلم مسألة مهمة، وهي أن اختلاف الصورة لا يعني اختلاف الحكم، الكلام على المعنى. فالذي يقول هذا في مشيئة الله ما اعتبر إلا الصورة فقط، لكن معنى هو الكلام، لا أن الكلام يصح ويتركب بعضهما بعض ولو مع الانفصال ولو لم ينوه إلا بعد تمام المستثنى منه كما في هذا الحديث. نعم.
حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عمرو عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كانت في بني إسرائيل قصاص ولم تكن فيهم الدية، فقال الله لهذه الأمة: كتب عليكم القصاص في القتلى إلى هذه الآية، فمن عفي له من أخيه شيء. قال ابن عباس: فالعفو أن يقبل الدية في العمد. قال: فاتباع بالمعروف أن يطلب بمعروف ويؤدي بإحسان.
نعم، هذا سبق الكلام عليه أيضا، وبينا أن هذا من نعمة الله، حيث قال الله تعالى في آية القصاص: ذلك تخفيف من ربكم ورحمة. تخفيف باعتبار شريعة اليهود، ورحمة باعتبار شريعة النصارى، لأن النصارى لا قصاص عندهم، واليهود يتحتم القصاص عندهم، وهذه الشريعة بين البين، تخفيف عن شريعة اليهود، ورحمة عن شريعة النصارى، لأنه قد لا يشفي النفوس إلا قتل الجانب، قد لا يشفي النفوس إلا قتل الجانب، لو يعطوا ملايين الدنيا ما قبلوا. فكان من رحمة الله بهم أن أباح لهم القصاص. نعم. وش رأيك؟ الجاني ليس له أنف، نعم، فقطع أنف إنسان، نقطع يده اللي قطعت، نقطع يده التي قطعت حتى لا يقطع مرة أخرى. تمام؟ وش تقولون؟ لا يا شيخ، هذا غلط. يا سبق لنا أظن البارحة أو قبل البارحة قلنا يشترط للقصاص المماثلة في الاسم المغضب. طيب إذا صار مذكور ليش؟ إذا كان الجاني ليس له أنف وقد قطع أنف رجل، ما فيه إلا الدية.
هذا مثل المعزوم، إذا قطع أنف الناس
كيف؟
وليس عليه
شيء. لا، عليه الدية، عليه الدية،
ما يرضى صاحبه،
ما له إلا الدية، إيش نعمل؟ ما له الدية إلا الدية. لكن إذا عرف هذا بالفساد، يعني مثل قال أنا، يقول عن نفسه: أنا مالي أنف، بقطع عنوف الناس والمال عندي كثير أعطيهم أموال، هذا نأخذ على يدي نحبسه. نعم حسن. ذكرناها أمس، ذكرناها أمس. نعم.
يبقى هذا الرجل فترة طويلة حتى يتعب أولياء المقتول.
وبعضهم ينتقل للأسير. نعم.
أي طريقة؟
هذا عندكم، اسأل علماءكم عنه. نعم.
باب من طلب دم امرئ بغير حق. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن عبد الله بن أبي حسين قال حدثنا نافع، نافع بن جبير عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم، ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، ومطلب يا شيخ تشديد
ومطلب دم،
ومطلب دم امرئ بغير حق ليهريق دمه.
نعم. هؤلاء أبغض الناس إلى الله: الملحد في الحرم، الملحد في الحرم، والإلحاد في اللغة الميل، والمراد بالإلحاد الميل عن شريعة الله هنا. والثاني: مبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، يعني من عدل بالمسلمين إلى طريق الجاهلية، ومن ذلك أن يعدل بهم عن حكم الله إلى حكم الطواغيت والقوانين، فإن الله تعالى سمى كل ما عدا الحكم الإسلامي سماه حكم جاهلية، فقال: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. والثالث الذي يطلب دم امرئ غير حق ليقتله. وفي هذا الحديث إثبات صفة من صفات الله وهي البغض، وأنها تتفاوت، فيبغض أحدا أكثر من أحد. ومذهب أهل السنة والجماعة في هذا الحديث وأمثاله إجراؤه على ظاهره، وهو أنه بغض حقيقي، لكنه ليس كبغضنا نحن. نحن إذا أبغضنا أحدا تألمنا وتقززنا وكرهنا هذا الشيء، ولم ينبسط الرجل ولا ينشرح صدره. وأما الله عز وجل فليس كذلك، بغضه يليق بجلاله وعظمته. وهذا هو الواجب علينا، أن نجري نصوص الكتاب والسنة في صفات الله على ظاهرها، لأن الله أعلم بنفسه، وهو سبحانه وتعالى أصدق قولا من غيره وأحسن حديثا من غيره، وهو سبحانه وتعالى يحب لعباده الهداية، لا يمكن أن يضلهم وأن يدخل لهم ما ليس بواقع. نعم. نعم. نعم، خاص بالحرم، لأن الحال بالحرم قال الله فيه: وما يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم.
لو ألحد في مكان غير الحرم ما يكون واقع عليه؟
لا، ما يصل عليها. نعم.
بشيخ اشترقنا سواء ما في الصحة والكمال في العين، كذلك الأذن والسن،
كلها يشترط فيها، إلا أن الشلة إذا قطع أذن رجل شلة فإنه تقطع أذنه، لأن شلل الأذن لا يؤثر شيئا، إذ أن من عادة الأذن أن لا يستطيع الإنسان الحركة بها. ما أدري عن بعض الناس يقولون يستطيع أن يحرك أذنه. نعم، ما نستطيع، أنا ما أستطيع. إذا أردت أن أحرك أذني كل الرأس يتحرك. هل تستطيع هداية الله؟
لا، بعض الناس يستطيع.
بعض الناس يحرك أذنه؟ عجيب، سبحان. أنا ما رأيت أحد يحركه. أنت رأيته؟ سبحان الله. ها؟ هكذا؟ ها؟ أنت شهدت؟ الله يرحمه. حيوانات غير بني آدم إن شاء الله. حنا تصفق به تصفيق. آدم الآدم. نعم. لا لا. أنت حضرته؟ قل. ها؟ لا لا. على كل حال ما علينا. ها؟ حرك حرك هذا نادر ذا. وأيضا استواءهما في صحة الكمال، المعنى يا جماعة ألا تكون طرف الجاني أكمل، هذا المعنى، ولو كان طرف الجاني أقل اقتص منه. نعم.
باب العفو في الخطأ بعد الموت. حدثنا فروة بن أبي المغراء قال حدثنا علي بن مسهر عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت: هزم المشركون يوم أحد. وحدثني محمد بن حرب قال حدثنا أبو مروان يحيى بن أبي زكريا يعني الواسطي عن هشام عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: صرخ إبليس يوم أحد في الناس: يا عباد الله أخراكم، فرجعت أولاهم على أخراهم حتى قتلوا اليمان، فقال حذيفة: أبي أبي، فقتلوه، فقال حذيفة: غفر الله لكم. قال: وقد كان انهزم منهم قوم حتى لحقوا بالطائف.
الشاهد من هذا أن حذيفة رضي الله عنه تصدق بديته على المسلمين، ولم يأخذ منه شيئا. شيف عندك الشرح.
فقال حذيفة غفر الله لكم: استدل به من قال إن ديته وجبت على من حضر، لأن
على
من حضر
إن ديته
وجبت على من حضر.
حضر
نعم.
طيب،
لأن معنى قوله غفر الله لكم عفوت عنكم، وهو لا يعفو إلا عن شيء استحق له أي استحق له أن يطالب فيه. وقد أخرج أبو إسحاق الفزاري في السنن عن الأوزاعي عن الزهري قال: أخطأ المسلمون بأبي حذيفة يوم أحد حتى قتلوه، فقال حذيفة: يغفر الله لكم، وهو أرحم الراحمين. فبلغت النبي صلى الله عليه وسلم فزاده عنده خيرا ووداه من عنده. وهذه الزيادة ترد قول من حمل قوله: فلم يزل في حذيفة منها بقية خير على شيخ على الحزن على أبيه، فلم يزل في حذيفة منها بقية خير على الحزن على أبيه. وقد أوضحت الرد عليه في باب من حنث ناسيا، ويؤخذ منها أيضا التعقب على المحب الطبري، حيث قال: حمل البخاري قول
التعقب التعقب
طيب الرفع. ويؤخذ منها أيضا التعقب على المحب الطبري، حيث قال: حمل البخاري قول حذيفة غفر الله لكم على العفو عن الضمان وليس بصريح، فيجاب بأن البخاري أشار بهذا الذي هو غير صحيح هو غير صريح إلى ما ورد صريحا، وإن كان ليس على شرطه فإنه يؤيد ما ذهب إليه.
انتهى. على كل حال، الخطأ العفو عن الخطأ بعد الموت لا بأس به، يعني معناه أن الورثة لو عفوا عن الخطأ فلا بأس. قال الله تعالى: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية من سلمة لأهله إلا أن يصدق. فإذا عفوا وتصدقوا فلا مانع، لكن لا بد أن يكون من جميع الورثة، فإن عفى بعضهم دون بعض فمن عفى سقط حقه، ومن لم يعفو فله الحق أن يأخذ بحقه. نعم.
باب قول الله تعالى: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله، وكان الله عليما حكيما.
كان المؤلف لم يرى حديثا على شرطه فأتى بالآية. قال الله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا، لا وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. النفي هنا نفي للكينونة شرعا لا قدرا، وذلك لأن المؤمن قد يقتل المؤمن عمدا، قد يقتل المؤمن عمدا، ولكنه لا يزال في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما والعياذ بالله. وقوله إلا خطأ، الخطأ يكون خطأ في القصد وخطأ في الآلة. أما الخطأ في القصد فأن يرمي بآلة قاتلة لكنه لا يريد المقتول، مثل أن يريد طيرا أو غرضا فيصيب آدميا معصوما، فهذا خطأ. وأما الخطأ في الآلة فأن تكون الآلة لا تقتل غالبا، مثل أن يضربه بعصا صوت صغير فيهلك بذلك، فهذا خطأ. فهذا خطأ. إذن الخطأ نوعان: خطأ في القصد وخطأ في الآلة. ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة، يعني فعليه تحرير رقبة مؤمنة، يعني اعتاق رقبة مؤمنة، وهذا لله. ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، وهذا لأولياء المقتول. والمراد بأهله هنا ورثته، المراد بأهله ورثته، فهم يرثون الدية كما يرثون بقية المال إلا أن يصدقوا. إذن من قتل مؤمنا خطأ فعليه شيئان: كفارة لمن؟ لله، والثاني دية لأولياء المقتول أي لورثته. فإن كان طيب إلا أن يصدقوا، طيب فإن تصدقوا بها فهل تبقى الكفارة؟ نعم، لأن الكفارة لله، فإذا عفى أولياء المقتول عن الدية بقى حق الله عز وجل وهي الكفارة. فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، يعني ولا دية. إن كان من قوم عدو لنا وهو مؤمن فعلينا الكفارة دون الدية. كيف؟ يعني رجل مؤمن أبواه كافران عدوان لنا محاربان، قتله رجل خطأ، فعلينا فعلى القاتل الكفارة وليس عليه دية. لماذا؟ لأننا لو أعطينا عدونا الدية لهذا الرجل لاستعانوا بها على قتالنا فلا يعطى شيء. هذا هو معنى الآية وهو ظاهرها. وقال بعض العلماء إن هذا يعني الرجل يكون في صف الكفار وهو مؤمن، في صف الكفار وهو مؤمن فيقتل، فإنه تجب فيه الكفارة دون الدية. ولكن الأول أصح وهو ظاهر الآية. وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق يعني عهد، فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة. إن كان من؟ المقتول، سواء كان مؤمنا أو كافرا، ما دام ذا عهد فإنه يلزمنا أمران: الدية والتحرير، تحرير رقبة مؤمنة. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، من لم يجد الرقبة فعليه صيام شهرين متتابعين لا يفطر بينهما إلا لعذر. فإن لم يستطع فلا شيء عليه، يعني ليس فيه إطعام. يقال لهذا القاتل: إما أن تكون قادرا على الرقبة فتعتق رقبة، غير قادر فتصوم شهرين متتابعين، غير قادر فلا شيء عليك، توبة من الله، يعني أن الله تاب علينا بذلك، وكان الله عليما حكيما. وفي هذا دليل على عظم القتل، حيث أوجب الله فيه عوضا مع الخطأ، مع أن ما سوى ذلك من الأشياء المحرمة إذا كان خطأ فليس فيه كفارة. أما الدية فهي على القاعدة معروفة: كل من أتلف شيئا لشخص فعليه ولو خطأ فعليه ضمانه، لكن الكفارة حق لله، ومع ذلك أوجبها الله عز وجل مع الخطأ. ولا أعلم نظيرا لهذا، أن الله يوجب الكفارة التي هي من خالص حقه مع الخطأ. فالمجامع في نهار رمضان خطأ لا شيء عليه، ليس عليه كفارة. والقاتل للصيد وهو محرم خطأ ليس عليه فدية. وهكذا جميع ما حرم لحق الله إذا فعله الإنسان جاهلا فإنه لا شيء عليه، إلا هذه المسألة، وذلك لعظمها وشدة خطورتها. نعم.
ويذهبون
إلى
هناك ويشتغلون ويتقون
ويتخلصون،
مع أن هذا
الرقم
ليس
الجهاد. الله، لا بد من التحقق، إذا لم نتحقق فإنه يصان.
يعني هذا
الأصل في بني آدم الحرية حتى تقوم بينة على أنه رقيق. لا تشري. طيب لو يجي واحد يأخذ مالك ويبيعه، تشري وأن تعرف المال لا ما تشري. نعم يا سليم.
صرف ضمن واحد وكان هو من الدواء اللي توفى، والمقطع عليه حي
معلش لا معلش لأنه ليس بقاتل، القاتل هذا الذي مات هو الذي قتل نفسه. ها؟ صحيح هذه، ولهذا ينبغي الإنسان إذا سئل عن مثل هذه المسائل يستفصل من السائل، لأنه قد يظن أن عليه كفارة وليس عليه كفارة. ثم إنهم يقولون إن المرور يجعلون على من لم يحصل منه أي اعتداء أو تفريط يجعلون عليه 25% من باب النكال ومن باب التنبه للمستقبل، وإن كان لا يخطئ. ونحن نقول إذا كان عليه 25% من أجل هذا الغرض فليس عليه كفارة. أما إذا كان عليه 25% لمشاركته الفعلية في الحادث فهذا عليه الكفارة، عليه الكفارة كاملة لأنها لا تتبعض. نعم
حصل في الحادث
الجروح. نعم حسب الدية كل شيء له قدر.
باب إذا أقر بالقتل مرة قتل به. حدثنا إسحاق قال أخبرنا حبان قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة قال حدثنا أنس بن مالك أن يهوديا رد رأس جارية بين حجرين فقيل لها من فعل بك هذا أفلان أفلان حتى سمي اليهودي، فأومأت برأسها فجيء باليهودي فاعترف فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فرد رأسه بالحجارة، وقد قال همام بحجرين. باب قتل الرجل بالمرأة. حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل يهوديا بجارية قتلها على أوضاح لها. باب القصاص بين الرجال والنساء في الجراحات. وقال أهل العلم يقتل الرجل بالمرأة. ويذكر عن عمر تقاد المرأة من الرجل في كل عمد يبلغ نفسه فما دونها من الجراح. وبه قال عمر بن عبد العزيز وإبراهيم وأبو الزناد عن أصحابه وجرحت أخت الربيع إنسانا فقال النبي صلى الله عليه وسلم القصاص. حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان قال حدثنا موسى ابن أبي عائشة عن عبيد الله بن عبد الله عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لددنا النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه فقال لا تلدوني، فقلنا كراهية المريض للدواء، فلما أفاق قال لا يبقى أحد منكم إلا لد غير العباس فإنه لم يشهدكم.
نعم اللدود نوع يعني دواء كما قال كراهية المريض للدواء يبينه لنا في الشرح.
قوله لددنا
نعم
تقدم شرحه في الوفاة النبوية، والمراد من هنا لا يبقى أحد منكم إلا لد فإن فيه إشارة إلى مشروعية الاقتصاص من المرأة بما جنته على الرجل، لأن الذين لدوه كانوا رجالا ونساء. وقد ورد التصريح في بعض طرقه بأنهم لدوا ميمونة وهي صائمة من أجل عموم الأمر كما مضى في الوفاة النبوية من وجهين قوله غير العباس.
شو يقول الصلاني؟
لا تردوني بضم اللام فقلنا امتناعه. يمكن قبل الشيخ نقرأها من هنا يا شيخ.
نعم طيب.
لا تردوني بضم اللام فقلنا
لا تفهم قبل
قالت لددنا النبي صلى الله عليه وسلم بفتح اللام والدال المهملة بعدها أخرى ساكنة ثم نون من اللدود أي جعلنا في أحد شقي فمه بغير اختياره دواء في مرضه الذي توفي فيه. فقال صلى الله عليه وسلم لا تلدوني بضم اللام فقلنا امتناعه كراهية المريض للدواء برفع كراهية خبر مبتدأ محذوف، ولأبي ذر كراهية بالنصب مفعولا له، أي نهانا لكراهته الدواء، أي لم ينهنا نهي تحريم بل كرهه كراهية المريض للدواء. ولأبي ذر عن الحموي والمستولي الدواء بالألف واللام بدل لام الجر. فلما أفاق صلى الله عليه وسلم قال لا يبقى أحد منكم إلا فلما أفاق صلى الله عليه وسلم قال لا يبقى أحد منكم إلا لد، قصاصا لفعلهم وعقوبة لهم لتركهم امتثال نهيه عن ذلك. وفيه إشارة إلى مشروعية القصاص من المرأة بما جنته على الرجل، لأن الذين لدوه كانوا رجالا ونساء، وقد ورد التصريح في بعض طرقه بأنهم لدوا ميمونة وهي صائمة من أجل عموم الأمر غير العباس بنصب غير، ولأبي ذر بالرفع فلا تلدوه فإنه لم يشهدكم لم يحضركم حالة اللدود. وفي الحديث أخذ الجماعة بالواحد، وسبق في باب مرض النبي صلى الله عليه وسلم ووفاته.
نعم، في هذا الحديث كما قال خلاص.
نعم، باب من أخذه.
في هذا الحديث كما ذكر المؤلف أخذ الجماعة بالواحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يلد جميع الحاضرين. وفيه أيضا دليل على أنه لا يكره المريض على ما لا يريد، خلافا لبعض الناس الذين يكرهونه على ما لا يريد، يذهبون به إلى الطبيب أو إلى المستشفى أو ما أشبه ذلك، وهذا لا يجوز لأن هذا من حقه. فإذا قال أنا لا أريد أن تذهبوا إلى الطبيب أو لا أريد أن تأتوا بالطبيب إلي، فإنه لا يجوز أن يأتوا به إليه، هو أمير نفسه. وفيها أيضا دليل على أن من اعتدى على الغير ولو متأولا فإنه يؤاخذ بذلك، لأن الصحابة رضي الله عنهم الذين حضروا تأولوا أمر النبي نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن اللد، بأنه قال ذلك كراهية المريض للدواء. أما إذا كان في حق الله فإن المتأول الباذل للجهد لا يأثم، بل هو إما له أجر وإما له أجران. وفيه دليل على ما أشار إليه المؤلف الشارح على جواز القصاص في غير الجروح، وقد مر علينا ذلك وبينا أن القول الراجح ثبوت القصاص في اللطمة واللكزة وشق الثوب وما أشبه ذلك. نعم، إذا كان أهله كفاراً أعداء لنا. نعم، نعم، ما هو مسألة الصف هذه فيها نظر، المسلم إذا قتل في صف المسلمين في صف الكفار فهو يجب أن تؤدى إليه الدية، وهذا قضية حذيفة من هذا الباب.
قال البخاري رحمه الله تعالى باب القصاص بين الرجال والنساء في الجراحات. فقال أهل العلم يقتل الرجل بالمرأة، ويذكر عن عمر تقاد المرأة من الرجل في كل عمد يبلغ نفسه فما دونها من الجراح. وبه قال عمر بن عبد العزيز وإبراهيم وأبو الزناد عن أصحابه وجرحت أخت الربيع إنسانا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم القصاص. حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان قال حدثنا موسى بن أبي عائشة عن عبيد الله بن عبد الله عن عائشة رضي الله عنها قالت لددنا النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه فقال لا تلدوني، فقلنا كراهية المريض للدواء، فلما أفاق قال لا يبقى أحد منكم إلا لد غير العباس فإنه لم يشهدكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الباب يبين فيه المؤلف رحمه الله أن القصاص ثابت بين الرجال والنساء سواء في النفس أو فيما دونها من الجراح والأعضاء، وذكر الآثار الواردة عن عمر بن عبد العزيز وإبراهيم وأبو الزناد، وقول جرحت أخت الربيع الصواب الربيع بنت النضر، والقصة مشهورة أنها كسرت سن جارية من الأنصار فرفعوا ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أخوها أنس بن النضر والله لا تكسر ثنية الربيع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كتاب الله القصاص، وقد قال الله تعالى السن بالسن، يمكن موجودها لا تكتبها يمكنها بالشرح، السن بالسن. ثم إن الله هدى أهل المرأة التي كسر سنها فعفوا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره، فهذا قال والله لا تكسر ثنية الربيع، وليس غرضه بذلك الاعتراض على حكم الله ورسوله، لكنه تفاءل بأن الله سبحانه وتعالى ييسر هذا الأمر ولا تكسر، ولهذا أثنى عليه النبي عليه الصلاة والسلام في قوله إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره، أي أبر قسمه. نعم. أما الحديث الذي ذكره مسندا عن عائشة ففيه دليل على القصاص فيما دون النفس وفي غير الجراح أيضا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يبقى أحد منكم إلا لد غير العباس، وفيه أيضا دليل على أن الردء كالمباشر، الردء يعني المعين للشخص المساعد له يكون كالمباشر، ولهذا لو تمالأ قوم على قتل إنسان فقتله واحد منهم فإنه يقتل الجميع، كما صح ذلك عن عمر رضي الله عنه في قصة رجل في اليمن اجتمع عليه جماعة فقتلوه فأمر بقتلهم جميعا، وقال والله لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به، وذلك لأن قتل المباشر إنما كان بقوة الرد والمساعد والمعين، ولولا من معه ما قتل، فلهذا يشترك الجميع فيما توجبه تلك الجناية. وفيه دليل أيضا على أن المريض إذا أبى أن يعالج فإنه لا يجوز إجباره على ذلك على العلاج، لأنه أعلم بنفسه، وكم من إنسان كفاه اعتماده على الله عز وجل عن الدواء. نعم.
الذين اجتمعوا على عثمان علي رضي الله عنه أبى أن يقتل إلا المباشر،
نعم،
لم يقتل الجميع،
هذه فتنة، قصة عثمان رضي الله عنه من الفتن، ولو أنه قتل كل العالم حصل دماء عظيمة كثيرة. ها؟ نعم. اللد هذا هو عبارة عن طعام يصنع يكون لينا ويعطى المريض من فمه، يكون فيه دواء. نعم.
باب من أخذ حقه أو اقتص دون السلطان. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد إن الأعرج حدثه أنه سمع أبا هريرة يقول إنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، وبإسناده لو اطلع في بيتك أحد ولم يأذن له حذفته بحصات ففقأت عينه ما كان عليك من جناح.
عندنا خذفته
بالحاء
يمكن نسخة ثانية. نعم.
حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن حميد أن رجلا طلع في بيت النبي صلى الله عليه وسلم فسدد إليه مشقصا فقلت من حدثك بهذا؟ قال أنس بن مالك.
من أخذ حقه وهو اقتص دون السلطان، يعني فإنه لا بأس بذلك، لا بأس أن يقتص لنفسه، لقوله تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. لكن أهل العلم قالوا لا يقتص إلا بحضرة السلطان لئلا يحيف في اقتصاصه، لأنه ربما يأخذ الحقد والحنق على أن يزيد في الاقتصاص. مثال ذلك: رجل قتل ابن شخص فثبت له القصاص، ربما يحمل الحقد هذا الأب على أن يمثل بهذا القاتل ويسيء القتلة، ولهذا قالوا لا ينبغي أن يقتص إلا بحضرة السلطان أو نائبه. عمل الناس اليوم أن الذي يتولى القصاص هو من؟ السلطان أو نائبه، خوفا من الفتنة ودرءا للعدوان والفساد. وأما استدلاله بالحديث ففيه نظر، فيه نظر، وذلك لأن القضية لا يمكن أن يتولاها السلطان في هذه الحال، لأنه إذا اطلع على البيت وقلنا لا يتولاه إلا السلطان وذهب إلى السلطان، فإن هذا الذي يطلع سوف يذهب، سوف يذهب ولا يدرك. ولكن هذا من باب العقوبة العاجلة، وليس هو أيضا من باب دفع الصائل كما زعمه من زعمه من أهل العلم، لأنه لو كان من باب دفع الصائل لكان صاحب البيت ينهى المطلع أولا، فإذا لم ينتهي إلا بذلك أي بالخذف خذفه. ولكن هذا من باب العقوبة، ولهذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يختل الرجل الذي كان ينظر من خصاص الباب، يختله يعني يمشي الهوينا حتى لا يعلم به فيهرب. نعم
يا شيخ، في بعض البلدان التي تحكم بغير ما أنزل الله، يعلم أولياء المقتول أنهم لو سلموه إلى السلطان لا يقتلوه، لا يقتل القاتل،
يقضي حقه،
نعم يسجنه فقط،
لا بأس في مثل هذا يقتلونه. النهي عن الخذف إذا لم يكن بحق، مثل إنسان يلعب بالحصى يخذف، أو يرى صيدا فيخذفه بالحصى، أما هذا فهو بحق. نعم
الشيخ، وإذا اطلع رجل على بيت آخر وخذفه بالحصى وفقد عينه ومات وكذلك ما عليه
شيء؟ ليس عليه شيء، ليس عليه شيء، لأن لدينا قاعدة هي هداية الله. ما هي القاعدة؟ ما ترتب على المأذون فليس بمضمون.
باب إذا مات في الزحام أو قتل. حدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا أبو أسامة قال هشام أخبرنا عن أبيه عن عائشة قالت: لما كان يوم أحد هزم المشركون فصاح إبليس: أي عباد الله أخراكم؟ فرجعت أولاهم فاجتلدت هي وأخراهم، فنظر حذيفة فإذا هو بأبيه اليمان، فقال: أي عباد الله، أبي أبي. قالت: فوالله ما احتجزوا حتى قتلوه. قال حذيفة: غفر الله لكم. قال عروة: فما زالت في حذيفة منه بقية خير حتى لحق بالله.
شوف الترجمة وش قال عليها.
قوله: باب إذا مات في الزحام أو قتل به، كذا لابن بطال وسقط به من رواية الأكثر. أورد البخاري الترجمة مورد الاستفهام ولم يجزم بالحكم كما جزم به في الذي بعده لوجود الاختلاف في هذا الحكم، وذكر فيه حديث عائشة في قصة قتل اليمان والد حذيفة وقد تقدم الكلام عليه قريبا. قال ابن بطال: اختلف علي وعمر هل تجب ديته في بيت المال أو لا، وبه قال إسحاق: أي بالوجوب. وتوجيهه أنه مسلم مات بفعل قوم من المسلمين فوجبت ديته في بيت مال المسلمين. قلت: ولعل حجته ما ورد في بعض طرق قصة حذيفة، وهو ما أخرجه أبو العباس السراج في تاريخه من طريق عكرمة، أن والد حذيفة قتل يوم أحد بعض المسلمين وهو يظن أنه من المشركين، فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجاله ثقات مع إرساله، وقد تقدم له شاهد مرسل.
العبارة هذه
وهو ما أخرجه أبو العباس السراج في تاريخه من طريق عكرمة، أن والد حذيفة قتل يوم أحد بعض المسلمين
أو قتله ها؟ قتل وش بعده؟
بعض يا شيخ،
لكن بعض وش نسوي ده؟ ها؟ قتله عندكم؟ الكلام اللي بالنسخة ما أريد. عندكم قتله؟ خلاص صحيح.
نعم يا شيخ، توجه هذا الشيء.
ها؟
ما قالوا الإخوان: قتل يوم أحد قتله بعض المسلمين. نكتب
عندك قتله؟
لا ما عندي. نضع أخرى ولا نصلح؟ نصحح قتله.
عندنا يا شيخ: قتل يوم أحد قتله بعض المسلمين.
سدى؟ طيب أجل الحق، إن وضعت قتله يكفي. أنت وضعت الضمير الحين؟
لا ما وضعت.
خلاص أجل امشي على ما قال: قتل يوم أحد قتله بعض المسلمين. كلكم نسخكم هكذا؟ كيف النسخة اللي عندك؟ ها؟ أنت مثله؟ لاجل ألحقوها قتله. نعم.
من طريق عكرمة أن والد حذيفة قتل يوم أحد قتله بعض المسلمين وهو يظن أنه من المشركين، فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجاله ثقات مع إرساله، وقد تقدم له شاهد مرسل أيضا في باب العفو عن الخطأ. وروى مسدد في مسنده من طريق يزيد ابن مذكور أن رجلا زحم يوم الجمعة فمات، فوداه علي من بيت المال. وفي المسألة مذاهب أخرى، منها قول الحسن البصري إن ديته تجب على جميع من حضر وهو أخص من الذي قبله، وتوجيهه أنه مات بفعلهم فلا يتعداهم إلى غيرهم. ومنها قول الشافعي ومن تبعه أنه يقال لوليه: ادعي على من شئت واحلف، فإن حلفت استحقيت الدية، وإن نكلت حلف المدعي على المدعي.
استحقيت كذا؟ استحقيت؟
نعم.
الصواب استحققت. ها؟ استحق. فإن حلف استحق. أنت فإن حلفت
استحقيت،
بهتاء
في تاء وياء.
استحقيت ما تستقيم في اللغة العربية لأنه ما فيها ياء، اللغة العربية قاف مشددة، وعند إضافة عند اتصالها بضمير رفع متحرك يفك الإضغام ويقال استحققت. نعم. ها أنتم عندكم استحقيت؟ أي استحققت.
فإن حلفت استحققت الدية، وإن نكلت حلف المدعى عليه على النفي وسقطت المطالبة. وتوجيهه أن الدم لا يجب إلا بالطلب، ومنها قول مالك: دمه هدر. وتوجيهه أنه إذا لم يعلم قاتله بعينه استحال أن يؤخذ به أحد. وقد تقدمت الإشارة إلى الراجح من هذه المذاهب في باب العفو عن الخطأ قوله: قال هشام أخبرنا.
فعندنا الآن أربعة أقوال: القول الأول أنها في بيت المال، والثاني أنها على المزدحمين، والثالث أنه يقال لأوليائه: عينوا من شئتم واحلفوا عليه. وهذا القول يشبه القسامة. والقول الرابع أنه هدر. والمشهور عندنا مع شرح الحنابلة أنه يكون في بيت المال، لأنه لا يمكن أن يذهب هدرا وقاتله مجهول، فيجعل في بيت المال الذي هو بيت مال الناس جميعا. ولا شك أن قول الحسن أخص من هذا، حيث قال رحمه الله أنه يجعل على الحاضرين المزدحمين، أقرب الناس إليه هم الذين قتلوه في الحقيقة. وقد يقال لا، جميع المزدحمين قتلوه، لأن الأقربين إليه قد ألجأهم من وراءهم إلى أن يقتلوه. فمثلا إذا قتل في المسعى نقول على رأي الحسن أديه على كل من في هذا الصف، مثلا إذا كان في الجانب الأيمن على كل الذين في الجانب الأيمن، لأن الزحام حصل من الجميع، من تراص السابقين أو اللاحقين. ولكن المشهور عندنا أنه على بيت المال، لأن حتى هؤلاء الذين زحموا حتى مات هم ملجؤون، لا يستطيع الواحد أن يتخلص. الراجح قول الحنابلة، فيما يظهر لي أن الراجح هو قول الحنابلة، أما ذهابه هدرا وهو مسلم فهو ضعيف، وأما إلزامهم بأن يعينوا واحدا وهم لم يشهدوا ولم يروا ففيه نظر أيضا.
يعني غير مدية عليه شيء،
لعل المؤلف يذكره، أقول لعل المؤلف يذكره. أكثر الناس يقولون ما فيه، لا تغيض في حرم ولا إحرام، وعندنا أنه يغلط في الحرم وفي الإحرام وفي الشهر الحرام، فإذا اجتمعت الثلاثة لازمه ديتان. نعم.
باب إذا قتل نفسه خطأ فلا دية له. حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر، فقال رجل منهم أسمعنا يا عامر من هنياتك، فحدى بهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من السائق؟ قالوا عامر، فقال رحمه الله، فقالوا يا رسول الله هلا أمتعتنا به؟ فأصيب صبيحة ليلته، فقال القوم حبط عمله، قتل نفسه. فلما رجعت وهم يتحدثون أن عامرا حبط عمله، فجئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا نبي الله، فذاك أبي وأمي زعموا أن عامرا حبط عمله، فقال كذب من قالها، إن له لأجرين اثنين، إنه لجاهد مجاهد، وأي قتل يزيده عليه.
هذا من قتل نفسه عمدا فقد سبق القول فيه، وأنه والعياذ بالله يعذب في جهنم بما قتل به نفسه خالدا مخلدا فيها، وأنه ينبغي لكبير القوم الإمام أو غيره أن لا يصلي عليه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حين ترك الصلاة على الرجل الذي قتل نفسه بمشاقص وقال صلوا على صاحبكم. وأما من قتل نفسه خطأ فلا دية له. لا يقول قائل أليس من قتل نفسا خطأ تكون الدية على عاقلته؟ فالجواب بلى، إذا قتل الإنسان شخصا خطأ فدية المقتول على عاقلة القاتل. فهنا إذا قتل نفسه خطأ فهل نقول إن ديته على عاقلته؟ نعم، لا نقول ذلك، بل نقول لا دية له. ولكن اختلفوا هل عليه الكفارة لأنه قتل مؤمنا خطأ أو ليس عليه كفارة، والصحيح أنه لا كفارة عليه. المذهب أن عليه الكفارة مذهب الحنابلة، والصواب أنه لا كفارة عليه، ودليله حديث عامر بن أكوع رضي الله عنه حين قتل نفسه خطأ في غزوة خيبر، فلم يأمر النبي عليه الصلاة والسلام بأن تؤدى عنه الكفارة، ولو كانت الكفارة واجبة لأمر بها. ثم إن ظاهر الآية الكريمة ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة، أن القاتل أن القتل متعد للغير، لأنه قال من قتل مؤمنا، وأنت لو قلت من ضرب شخصا فإنه لا يتبادر إلى الذهن إطلاقا أن يكون مراد أو ضرب نفسه، فكذلك إذا قال قتل مؤمنا فالآية تدل على أن القتل تعدى إلى الغير. وفي هذا الحديث دليل على أن من قتل نفسه وهو مجاهد في سبيل الله بأن عاد عليه سهمه أو نحو ذلك فإن أجره لا يبطل، لأن الناس تحدثوا أن أجر عامر بطل، فقال النبي عليه الصلاة والسلام كذب من قالها، كذب يعني قال قولا يخالف الواقع، لأن الكذب هو الخبر المخالف للواقع يسمى كذبا. ثم قال إن له لأجرين اثنين، اللهم صل وسلم على رسول الله، لأجرين اثنين أكدهما حتى لا يقول قائل إن هذا من باب المجاز، أكد أنهما أجران اثنان. ثم قال إنه لجاهد، مجاهد، لجاهد أي لباذل جهده في قتال الأعداء، ومجاهد أي مجاهد حقا، وهذه شهادة من رسول الله صلى الله عليه وسلم على إخلاص نية عامر وأنه مجاهد في سبيل الله حقا، رضي الله عنه وألحقنا وإياكم به وبالصالحين. إنه لجاهد مجاهد، وأي قتل يزيده عليه، يعني أي قتل أعظم من هذا؟ هذا الذي ظهر لي من معنى الحديث، ولو حدثنا به
قوله وأي قتل يزيده عليه في رواية المستملي في رواية المستملي وكذا في رواية النسفي وأي قتيل، وصوبها ابن بطال وكذا عياض، وليست الرواية الأخرى خطأ محضا بل يمكن ردها إلى معنى الأخرى، والله أعلم.
إيه وش معنى؟ ما أذكر العبارة هذه مرت علي. نعم. ما هي مشكلة قتيل ما مقتول لك، وش ما الجملة؟
يزيد وأي قتل يزيده عليه أي يزيد الأجر على أجره، ولأبي ذر عن الكشميهني وأي قتيل بكسر الفوقية وزيادة تحتية ساكنة، يزيده يزيد عليه بإسقاط الهاء من يزيده من يزيده، وللأصيل وأي قتيل يزيده، وهذا الحديث حجة للجمهور أن من قتل نفسه.
يعني كان المعنى والله أعلم أي قتل زائد على هذا، على هذا القتل، يعني معناه كأنه قتل شهيدا، كأنه قتل شهيدا فأي قتل، ولا بد أن تحرر مرة ثانية شاف. نعم.
قولهم هلا أمتعتنا به، يعني علموا من قول النبي صلى الله عليه وسلم رحمه الله أنه سيموت، النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال لشخص أنه رحمه الله
ما شاء الله. الحمد لله الذي أطلق لسانك. طيب، هو عادة أن الرسول إذا قال رحمه الله أو فلان رحمه الله وما أشبه ذلك، يعني كأنه قرب أجله. نعم.
الشخص إذا كان مجاهدا في معركة في الجهاد ثم قتل نفسه خطأ
نعم له الأجر، له أجر اثنين. نعم.
هذا تبشير له بالجنة، يعني يأخذ منه أن له أجر.
في هذا إثبات الأجر له، وأنه لا ليس قتل يزيد على هذا القتل، يدل على أنه في الجنة.
ممكن من صنف يصح عن الخلاء يدخله من بشار الجنة.
إيه يمكن. نعم.
باب إذا عض رجلا فوقع الثنايا. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة.
باب
إذا عض رجلا فوقع الثنايا. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة قال سمعت زرارة بن أوفى
عن عمران بن حسين أن رجلاً عض يد رجل فنزع يده من فمه فوقعت ثنيتاه، فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل، لا دية له. حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن عطاء عن صفوان بن يعلى عن أبيه قال: خرجت في غزوة فعض رجل فانتزع ثنيته فأبطلها النبي صلى الله عليه وسلم.
وهكذا لو حصل شيء آخر على المعتدي فإنه لا ضمان على من أراد افتكاك نفسه، لأن هذا الذي أراد افتكاك نفسه فعل فعلا مأذونا فيه جائزا، لا يمكن أن يبقي يده تحت ثنايا هذا الرجل يقضمها كما يقضم الفحل. الفحل يعني الفحل من الإبل، فإن الفحل من الإبل يعض من حنق عليه، وليس هناك من الدواب شيء أعظم، شيء أعظم حقدا من الجمل. الجمل حقود، حتى ولا سيما إذا رده الإنسان عن الأنثى فإنه يحقد عليه ولو بعد حين. وذكر لنا أنه هنا في مجلس مبيع الإبل أنهم كانوا ذات يوم في مجتمعين على بيع الإبل، فإذا بذاك الجمل يأخذ برأس رجل يعضه ويرفعه فوق ويضرب به الأرض ويبرك عليه حتى يعني بادروا وفكوا الرجل، وقالوا له: ما الذي جعله يتسلط عليك من بين الناس؟ فقال: أذكر أني قد رددته مرة عن أنثى من زمان. سبحان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب السن والسن. حدثنا الأنصاري قال حدثنا حميد عن أنس رضي الله عنه أن ابنة النضر لطمت جارية فكسرت ثنيتها، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بالقصاص.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف: باب السن بالسن. أشار المؤلف بهذه الترجمة إلى قوله تعالى في سورة المائدة: والسن بالسن. ومعلوم أن الباء للبدل، والبدل لا بد أن يكون مطابقا للمبدل منه، ولهذا يشترط في للقصاص في الأطراف المماثلة في الاسم والموضع، في الاسم والموضع، فمثل إبهام بإبهام، ولا نقطع خنصرا بإبهام لاختلاف الاسم. الاسم الموضع إبهام يمنى لا نقطعه بإبهام يسرى. تمام. السن كذلك لا نقلع الثنية بالرباعية أو بالناجح، لابد السن بسن، لابد من سن بسن. فالباء هنا إيش؟ للبدلية والعوض، ولابد أن يكون البدل مماثلا للمبدل منه، والعوض موافقا للمعوض. ثم ذكر المؤلف حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع إليه أن ابنة النضر لطمت جارية فكسرت ثنيتها، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بالقصاص. والمؤلف رحمه الله ساقه هنا مختصرا، والقضية مشهورة، فإن ابنة النضر لطمت جارية من الأنصار فكسرت ثنيتها، فأتوا بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بأن تقطع أو بأن تقلع ثنية الربيع بنت النضر، الربيع بنت النضر. فقال أخوها أنس: يا رسول الله، والله لا تقلع ثنية الربيع. فقال: يا أنس، كتاب الله القصاص،
ثم إن أهل الجارية عفوا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. فأنس رضي الله عنه حين قال: والله لا تقلع، لا يريد بذلك معارضة الحكم الشرعي أبدا، وإنما أراد الثقة بالله عز وجل أن لا تقلع هذه الثنية، فلهذا أبره الله عز وجل. نعم.
باب
نعم.
المعتدي كان ماله هذا الجزء مثلا، كان نصبه قطع الإبهام وما كان عنده إبهام في اليمنى، ماذا يفهم؟
فلا قصاص، تكون الدية، أو مثل كسر الثنية ثنتين المتجاورتين في وسط الأسنان وليس له ثنية فيسقط القصاص. نعم يا محمد.
قلنا لا يمكن القصاص إذا اختلف الاسم أو الموضع.
نعم.
لكن إذا حصل تراضي
ما يجوز. لو حصل التراضي، لأن الإنسان أمانة عند نفسه، ولهذا قال أهل العلم: لا يجوز أن ينقل عضو لآخر ولو من ميت أو صابه.
أيها الإخوة، وبنهاية هذه المادة نودعكم ونلقاكم إن شاء الله في إصدارات قادمة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، رقم الهاتف والفاكس 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.